أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل أن نذكر الفرع الرابع من الفروع التي ادعيت أن نتيجتها تخالف القطع التفصيلي، نذكر مطلبا إلحاقا ببحث النزاع في تشخيص المدعي والمنكر. أذكر هذا المطلب حتى يعرف مدى تأثير الخلاف في الضابط في تشخيص المدعي والمنكر في كيفية القضاء. وهو أن الفقهاء اختلفوا أنه لو أعطى الزوج إلى زوجته مبلغا ثم اختلف، فقال الزوج كان أداء للمهر، وقالت الزوجة بل كانت هبة. ولنفرض أن الهبة على تقدير وقوعها هبة لازمة، بأن كانت الزوجة من أرحام الزوج، أو أن المال ليس قائما بعينه، تالف مثلا، فتصبح الهبة لازمة. اختلف الفقهاء في أنه كيف يعرف المدعي من المنكر، فذكر جماعة أن الزوجة هي المدعية، لا يقبل قولها إلا ببينة، ويقبل قول الزوج في كون ما دفعه أداء للمهر بيمينه. قاله الشيخ الطوسي قدس السر في الخلاف، وذكر أنه قول أبي حنيفة والشافعي، واختاره في الشرائع والمسالك والجواهر، وهكذا في المتأخرين السيد الإصفهاني في وسيلة النجاة، ووافقه السيد الغلبايغاني. هذا هو القول الأول، وهو أن الزوجة التي تدعي أن ما دفعته إلي كان هبة هي المدعية. ولعل نظرهم إلى أصالة عدم المجان كأصل عقلائي. أو أن نية الهبة وأداء الدين مما لا يعرف إلا من قبل الزوج. القول الثاني ما اختاره جماعة من كون المقام من قبيل التداعي، فقد ذكر السيد الخميني أنه لا يبعد التداعي، ثم أضاف وتحتاج المسألة إلى زيادة تأمل. وما ذكره موافق لمبانيه، فإنه يرى أن المدعي والمنكر تشخيصه بلحاظ مصب الدعوة. القول الثالث ما يتناسب مع مباني جماعة كالسيد الخائي من أن المدعي هو الزوج، لأن الزوجة لا تريد إلزام الزوج بشيء، وإنما الزوج يريد إلزام الزوجة بسقوط الدين، ومقتضى الاستصحاب عدم سقوط الدين. هذا المال الذي دفع إلى الزوجة مال الزوجة، سواء كان بنية الهبة اللازمة أو بنية أداء الدين، فغرض الزوجة من قولها بل وهبتني إياه نفي سقوط الدين عن الزوج وهو المهر، وغرض الزوج إثبات براءة ذمته من الدين، ومقتضى الاستصحاب عدم براءة ذمته. القول الرابع قول السيد السيستاني من أنه إذا كان قول أحدهما مخالفا لظاهر الحال فهو المدعي. مثلا في يوم أعلن أنه يوم النساء، يوم مولد السيدة فاطمة سلام الله عليها، جاب الزوج بفد محبس وأعطاه إلى الزوجة، ظاهر الحال أنه عيدية المولد، مولد السيدة فاطمة سلام الله عليها، أو عيدية يوم النساء، ولكن قد يكون قول الزوج موافق لظاهر الحال. الزوج اللي يهب لزوجته مبلغ كبير بدون مناسبة عرفية، إما عاشق أو مخبل ولا ثالث، خلاف ظاهر الحال أنه ينطي فد مبلغ كبير إلى زوجته بعنوان الهبة مع أنه مدين لمهرها. نعم، إذا لم يكن قول أي منهما موافق لظاهر الحال وقول الآخر مخالف لظاهر الحال فيصير من قبيل التداعي. هذا هو رأي السيد السيستاني، وهذا القول قريب من قول نقل في الخلاف عن مالك، فإنه يرى العبرة بظاهر الحال، وإن لم يكن هناك ظاهر حال موافق لقول الزوجة يقول يقبل قول الزوج. السيد السيستاني يقول إذا لم يكن ظاهر حال يوافق قول أحدهما فيصير من قبيل التداعي. فترون أن مسألة بسيطة وقضية عائلية خلاف عائلي حينما يطبق عليها قاعدة المدعي والمنكر يظهر هذا الخلاف الكبير، وتنقسم الأقوال إلى أقوال أربعة، وكيف كان. أما الفرع الرابع من الفروع التي ادعيت أن نتيجتها تخالف القطع التفصيلي، ما إذا علم الشخص إجمالا بجنابة نفسه أو جنابة صديقه، شخصان يسكنان في غرفة هذا قد يستفيد من البطانية، ذاك قد يستفيد من هذه البطانية، فرأوا منيا يابسا في هذه البطانية، لا محالة إما هذا المني نتيجة احتلام هذا الشخص أو نتيجة احتلام صديقه، يسمى بواجد المني في ثوب مشترك. فقد ذكر العلام أن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، لأنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي كون المكلف واحدا، فكل من هذين الشخصين يمكن يجريان استصحاب عدم الجنابة، هذا يتوضأ يصلي، ذاك يتوضأ ويصلي، وهذا قد يؤدي إلى مخالفة تفصيلية، كما لو اقتدى أحدهما بالآخر، فإن هذا المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته، إما لكونه جنبا أو لأن إمام جماعته جنب. قد يجاب عن ذلك بأنه أي مانع من أن يقتدي أحدهما بالآخر، فإن المهم صحة صلاة الإمام بنظره، فإنه لو تبين بعد الصلاة أن الإمام كان جنبا فيحكم بصحة صلاة المأمومين، فإذا هذا الإمام لأنه تمسك باستصحاب عدم جنابة نفسه فلم يغتسل، فصلاته صحيحة بنظره فيمكن الاقتداء به، ولكن هذا الكلام ليس متجها، لأن هذا الكلام ينبثق من روايات دلت على أنه إذا كان إمام الجماعة جنبا أو يهوديا ولم ينكشف ذلك للمأمومين إلا بعد الصلاة فلا إعادة على المأمومين، فحملة من خراسان اجوا إلى الكوفة وكانوا كل يوم يصلون وراء فد شخص ظاهر عدالة، من وصلوا إلى الكوفة تبين أن هذا يهودي صهيوني يريد يلتحق بجيش إسرائيل، فسأل الإمام عليه السلام شخص قال ماذا يصنعون، قال لا إعادة عليهم. وهكذا جماعة صلوا وراء شخص ثم تبين أنه كان جنبا، قال لا إعادة عليهم. السيف السيستاني يقول نستفيد من هذه الرواية صحة جماعة المأمومين، يعني لو زادوا ركنا في صلاتهم تبعا للإمام يحكم بصحة صلاتهم، بينما أن السيد الخائي قال ما دام لم يخلوا بأركان الصلاة بل تركوا القراءة فقط يحكم بصحة صلاتهم فرادا. وكيف كان إما أن يتم كلام السيد السيستاني أو يتم كلام السيد الخوي، هذا ناظر إلى فرض حكم المأمومين، حكم المأمومون أثناء الصلاة بصحة صلاة الإمام، لا أن المأمومين كان لديهم علم إجمالي أو علم تفصيلي بفساد صلاة الإمام. الإمام استصحب بقاء وضوئه وصلى، أنا أدري بأنه انتقض وضوءه، يمكن أن أصلي وراه؟ ما هو الدليل على ذلك؟ لا إطلاق لدليل مشروعية صلاة الجماعة لمثل هذا الفرد. نعم، إذا أنا أجريت أصالة الصحة في صلاة الإمام ثم تبين بعد الصلاة أنه كان بلا وضوء، يقال بأن صلاتي كمأموم صحيحة فرادى أو جماعة. وأين هذا من المقام حيث إن المأموم يعلم إجمالا إما بجنابة نفسه أو بجنابة الإمام، وهذا علم إجمالي منجز بل يؤدي إلى علم تفصيلي بفساد صلاة المأموم إما لجنابته أو لجنابة الإمام. حتى لو اغتسل المأموم لا يمكنه أن يصلي وراء هذا الإمام تمسكا بأصالة الصحة، لأن دليل أصالة الصحة سيرة العقلاء والمتشرعة، فدليلها لبي لا إطلاق له لفرض العلم الإجمالي. والحاصل أننا نلتزم بأن واجدي الثمني في ثوب مشترك لا يجب على أي منهما الاغتسال ما لم يؤدي ذلك إلى علم تفصيلي بل ولا إلى علم إجمالي منجز، بأن كانت جنابة الشخص الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة إلى هذا الشخص الذي علم إجمالا بجنابة نفسه أو جنابة ذاك الشخص، بأن كان ذاك الشخص عادلا يمكن الصلاة خلفه يتشكل علم إجمالي إما بوجوب الغسل عليه أو بعدم جواز اقتدائه بهذا الإمام قبل اغتساله، أو كان يمكن استئجاره لكنس المسجد، يحرم استئجار الجنوب لكنس المسجد، فأنا أعلم بأنه إما يجب علي الاغتسال من الجنابة لو كنت جنبا أو يحرم علي استئجار ذاك الشخص لكنس المسجد، أو كان يمكن حمله بأن يأخذ بيده ويجره إلى المسجد. حمل الجنب إلى المسجد حرام، فيتشكل علم إجمالي منجز بأنه إما يقول هذا الشخص إما أنا جنب فيجب علي غسل الجنابة أو يحرم علي حمل هذا الشخص إلى المسجد، والتزام الفقهاء بعدم منجزية العلم الإجمالي في واجدي المني في ثوب مشترك حسب مقتضى القاعدة، والقاعدة تقتضي منجزية العلم الإجمالي فيما إذا كان هناك أثر إلزامي لجنابة ذاك الشخص الآخر بالنسبة إلى هذا الشخص الأول الذي علم إجمالا بجنابة نفسه أو جنابة ذاك الشخص الآخر. الفرع الخامس، ما إذا أقر شخص بأن هذه الدار لزيد ثم أقر ثانيا بأن هذه الدار لعمر، فحكم الفقهاء بأنه يعطى الدار إلى زيد ويعطى ثمن الدار، يعني يؤخذ ثمن الدار من هذا المقر فيعطى إلى عمر. أولا هذا القاضي يعلم إجمالا بأن أحد القضاءين مو صحيح، لأن هذا المقر أقر بأن هذه الدار لزيد ثم أقر بأن هذه الدار لعمر ويعلم إجمالا بعدم كونها لأحدهما. وثانيا قد يكون لزيد وعمر وارث واحد، زيد ابن عمر ولهما ولزيد ولد يصير حفيد عمر، فإذا توفى زيد وعمر معا في حادث فالوارث لهما يكون هذا الحفيد، هذا الحفيد يستلم الدار ويستلم الثمن الذي أعطي إلى عمر. يعلم إجمالا بأن أحد المالين مغصوب، وقد يشتري بهما شيئا، يروح يشتري فد بستان بهذه الدار وثمن الدار، يعلم تفصيلا بأن هذا البستان اشتري بثمن بعضه مغصوب. نقول أولا هذا الفرق ليس منصوصا مقتضى القاعدة، فإذا وصل الدور إلى علم إجمالي منجز فضلا عن علم تفصيلي نتوقف، نقول لا يجوز لهذا الحفيد التصرف بمقتضى علمه الإجمالي المنجز فضلا عن علمه التفصيلي في ما إذا اشترى البستان. ولكن بالنسبة إلى قضاء القاضي لا بد من التفصيل، بينما إذا علم اتفاقا بخطأ المقر في أحد إقراري، أو كان المقر في إقراره الثاني بصدد تكذيب إقراره الأول، فاليوم أقر شخص بأن هذه الدار والله مو مالتي، مالت أخويا الأكبر، فسجلوا صوته. بعد أشهر شان يستأنف ويا فد واحد قال والله هاي الدار اللي تشوفوها مو مالتي، هذا لأخويا الأصغر. وليس في كلام الثاني بصدد تكذيب إقراره الأول، فالكذاب يريد يكذب أو يخاف من أنه يضرب عين، يقولون شنو هاي العمارة اللي ضخمة شلون حصلها. خب لم يكن في كلام الثاني بصدد تكذيب كلام الأول، ويعلم إجمالا بأن أحد إقراريه كاذب، ولعل كليهما كذب. مو معلوم أن القاضي يمكنه أن يعطي الدار إذا اشتكى الأخ الأكبر، يعطي الدار للأخ الأكبر ثم يعطي ثمن الدار إلى الأخ الأصغر. لكن إذا كان المقر في إقرار الثاني بصدد تكذيب الإقرار الأول، يقول هذه الدار لزيد ثم يريد ينفي إقراره الأول، يقول بل لعمر بعدما انعقد إقراره الأول، ماكو، نعم هنا بناء العقلاء على أن تكذيبه لإقراره السابق لا يسمع، وإنما يؤخذ بلازم إقراره. لازم إقراره ماذا؟ لازم إقراره يعني قوله هذه الدار لعمر مدلوله المطابقي ليس إقرارا على نفسه، لأنه ثبت أن هذه الدار لزيد بإقرار الأول. لازم هذا الكلام أني أتلفت ملك عمر بإقراري الأول، وهذا اللازم يؤخذ به ويؤخذ منه ثمن الدار ويعطى إلى عمر حسب بناء العقلاء، ولكن بمقدار لا يلزم منه علم إجمالي منجز في حق مكلف واحد. هذا تمام الكلام في الفروع التي ادعيت أن نتيجتها تخالف القطع التفصيلي، ولكن لم نجد مصداقا لهذه الدعوة حسب ما سردناه من الفروع لقول كلام في منجزية العلم الإجمالي في ليلة الأحد في الأسبوع القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.